الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس العاشر من سنن الترمذي، قال رحمه الله: باب في كراهة رد السلام غير متوضئ، يعني في الكراهة وليس بالتحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تيمم لرد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون على أكمل الهيئات، وإلا فإن رد السلام وذكر الله بل وقراءة القرآن كل ذلك جائز للمحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر، إذ لا دليل يدل على وجوب الوضوء لمثل هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الخلاء وقرب إليه الطعام وأراد أن يأكل قيل له: يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فأنكر عليهم وقال: أريد أن أصلي فأتوضأ. وفي رواية: لم أريد أن أصلي فأتوضأ، ونحو ذلك. وسيأتي في أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، خرجه مسلم وهو عند النسائي، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي. أما هذا عدم رد السلام في حال قضاء الحاجة لا إشكال فيه، لأن هذا موطن لا يتكلم فيه أصلا، فضلا أن يكون ذاكرا لله أو كذلك مخاطبا لغيره. وأما رجال السند فأبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ثقة ثبت، إلا أنه يخطئ في حديث الثوري، وسفيان هو الثوري، والضحاك هو ابن عثمان بن عبد الله بن خالد الحزامي ثقة. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، انظر بهذا القيد. وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال أبو عيسى: وفي الباب عن المهاجر بن قنفد وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء، أما حديث المهاجر بن قنفد فأخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه بلفظ إنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، ولفظ أبي داود وهو يبول. أما حديث عبد الله بن حنظلة فأخرجه أحمد بلفظ إن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بيده للحائط، يعني أنه تيمم. ثم أيضا إن هذا التيمم وهو قريب من الماء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الكمال، وإلا هو في منطقة فيها الماء، لو كان المراد يعني الطهارة المطلقة لاستخدم الماء. وكلمة تيمم قال ليث من مجموع الزوائد فيه رجل لم يسم انتهى. وأما حديث علقمة بن الفغواء فأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهرق الماء نكلمه فلا يكلمنا حتى يأتي منزله فيتوضأ وضوءه للصلاة. قلنا: يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلم عليك فلا ترد علينا حتى نزلت آية الرخصة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال الهيثمي في جابر الجعفي وهو ضعيف بل قد كذب. وأما حديث جابر وهو ابن عبد الله فأخرجه ابن ماجه وقد تقدم لفظه في الباب عن جابر بن سمرة أيضا قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي ثم دخل بيته فتوضأ ثم خرج فقال: وعليكم السلام. خرجه الطبراني في الكبير والأوسط وقال تفرد به الفضل بن أبي حسان. قال الهيثمي في مجمع الزوائد لم أجد من ذكره. وأما حديث البراء بن عازب فأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ إنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى فرغ. قال الهيثمي فيه من لم يعرفه انتهى. إذن أصح ما في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك حديث المهاجر بن قنفد، وقد تقدم التوجيه والكلام على ما يتعلق بأحكامهما. قال رحمه الله: باب ما جاء في سؤر الكلب، أي هل هو طاهر أم نجس. الجمهور على نجاسة الكلب وما تولد منه من لعاب أو كذلك من بول أو غائط أو نحو ذلك، كما ذهبوا إلى هذا الحكم في الخنزير. والسبب أنهم جعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل 7 مرات أن هذا لنجاسة اللعاب، وإذا كان اللعاب نجس فشعره وبشره وكل ما يتولد منه نجس. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك، وهكذا الشوكاني، وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله، وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين، أن الكلب ليس بنجس. الشوكاني نعم ذهب إلى نجاسة لعابه، لكن الذي يظهر عدم ذلك كله. قال ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتبول في المسجد وتدبر، ولم يكن يرشون عليها شيئا. ثم إن الكلب حين يصطاد الصيد، كلب الصيد، أليس يمسك الصيد بفمه ويقع من لعابه على اللحم؟ وما ورد أنه يتنجس اللحم. ثم أيضا لو قلنا أن الأمر لإزالة النجاسة، النجاسة قد تزول بأقل من 3 غسلات، فكيف يلزم ب7 غسلات والنجاسة قد تزول بغير التراب؟ فالمسألة كما قال الإمام مالك تعبدية، هذا هو أخصر القول، وإلا فقد توسع فيه توسعا كبيرا كما يذكر الشراح. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب. الصحيح أولاهن كما في صحيح مسلم، أما أخراهن هذا شك من الراوي. قال: وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. هذه ليست في الصحيح، هذه خارج الصحيح، والصحيح فيها أنها مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث بدون هذه الزيادة أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد بنحوه، وأخرجه مالك كلهم بلفظ أولاهن بالتراب بدل أولاهن وأخراهن ودون ذكر الهرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، أي الغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وأيضا في كثير من طرقه لم يذكر فيه أولاهن بالتراب. سيأتي أنه في حديث عبد الله بن مغفل في مسلم يعني: وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. قال رحمه الله: ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال: في الباب عن عبد الله بن مغفل خرجه مسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات وعفره 8 بالتراب. قال النووي: فأما رواية عفره 8 بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه 7 واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسمي 8 لهذا، والله أعلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في سؤر الهرة. أما الهر فالجماهير على طهارة سؤره لما سيأتي معنا، مع أن الحديث فيه كلام لكن جماهير المحدثين يحكمون بحسنه. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن وهو ابن عيسى بن يحيى الأشجعي ثقة ثابت من الأثبات في مالك قال حدثنا مالك ابن أنس صاحب الموطأ إمام دار الهجرة ومفتيها عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ثقة حجة من رجال الستة. عن حميدة بن عبيد بن رفاعة زوج إسحاق بن أبي طلحة، ذكرها ابن حبان في الثقات، ومعلوم أن ابن حبان عنده تساهل، فهي عند غير ابن حبان مجهولة حال. عن كبشة ابنة كعب بن مالك زوج عبد الله بن أبي قتادة، قال ابن حبان لها صحبة. وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليه، أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري فارس النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فسكبت له وضوءا أي ماء يتوضأ به. قالت فجاءت هرة تشرب أي من الإناء الذي فيه الماء، فأصغى لها الإناء حتى شربت، وأن ذلك لا ينجس الماء. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. بل هذا اللفظ استدل به بعضهم على عدم نجاسة الكلب، لأنه من الطوافين يطوف على بيوت الناس لا سيما أهل الزراعات وأهل ماذا الحراسات ونحو ذلك. وهذا الحديث فيه رد على من زعم أن كل حيوان محرم فهو نجس، لأنهم ذهبوا إلى أن التحريم هو النجاسة، وهذا قول غير صحيح. قال رحمه الله أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي، وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة، والصحيح من أبي قتادة قال في الباب عن عائشة وأبي هريرة. أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة فوجدها تصلي فأشارت إليها أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه، ورواه الدارقطني وقد تفرد به عبد العزيز الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه بهذه الألفاظ، وروى ابن ماجه والدارقطني من حديث حارثة عن عمرو عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. قال الدارقطني وحارثة لا بأس به، انتهى. كذا في نصب الراية. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأن في داركم كلبا. قالوا فإن في دارهم سنورا، فقال عليه الصلاة والسلام السنور سبع. ورواه الحاكم مختصرا بلفظ أن السنور سبع، ورواه أحمد بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوي في مسانيدهم الهر سبع، وفي أسانيد جميع هؤلاء عيسى بن المسيب وعليه مدار جميع طرق الحديث وهو ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسر الهر بأسا، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك أي صححه وجعله جيدا. قال رحمه الله باب في المسح على الخفين، هذا من طريقة أهل السنة خلافا للرافضة الذين يمسحون على الأقدام ولا يرون المسح على الخفين، مع أن هذه السنة قد رواها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأحاديثها كثيرة متواترة، حتى قال القائل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وقد ثبت مسحها بنص القرآن لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لكن المسح ليس إلى الكعبين وإنما يكون على القدم. وقد فسر هذه الآية سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير أنه توضأ ثم مسح على خفيه، وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان متأخرا، كان بعد نزول سورة المائدة، فهكذا مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، كما في حديث حذيفة أنه مسح في الحضر، وحديث المغيرة أنه مسح في السفر. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم للماسح 3 أيام إن كان بلياليهن إن كان مسافرا، ويوم وليلة للمقيم، في أحكام ربما يذكر المصنف بعض ذلك، والله المستعان. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا هناد قد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم، عن إبراهيم هو النخعي وفي طبقته التيمي، عن همام بن الحارث النخعي الكوفي أيضا، وثقه ابن معين. قال بال جرير بن عبد الله وهو البجلي الأحمسي رضي الله عنه: توضأ ومسح، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الصحابة رضي الله عليهم على التأسي به، والاستدلال على المخالف بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال إبراهيم: وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، فصار هذا الحديث كالمفسر لآية المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر، وعلى قراءة النصب وأرجلكم إلى الكعبين. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال: في الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال بن عمارة وأبي بن عمارة. قال أبو عيسى: حديث جرير حديث حسن صحيح. هذا دليل على أن يعني هذا الحديث متواتر. قال الشارح: قال الحافظ الزينعي: قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة. وفي الإمام قال ابن المنذر: روينا عن الحسن أنه قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ثم ذكر الزيلعي من هذه الأحاديث ما تيسر له، فإن شئت الاطلاع عليها فارجع إلى تخريجه للهداية في كتابه نصب الراية. قال: ويروى عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله وشهر ضعيف، قال: توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: قبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال: حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. قال: وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. وهذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة، وهذا أمر طيب التاريخ يعمل به. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. أما المقيم يوم وليلة من بدء المسح، وأما المسافر 3 أيام ولياليهن من بدء المسح. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء قال: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح عن سعيد بن مسروق وهو والد الثوري ثقة، عن إبراهيم التيمي تقدم أنه ثقة، عن عمرو بن ميمون وهو أيضا ثقة، عن أبي عبد الله الجدلي منسوب إلى جديل حي من طي، عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، عن هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: المسافر 3 وللمقيم يوم. خرجه أبو داود بن ماجة وأحمد، وهو في مسلم عن علي بن أبي طالب وعند ابن ماجة عن أبي بكر، وهو جاء عن عدة كما سترى في التخريج. وذكر عن يحيى بن معين أنه صح حديث أنه صحها حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد، ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن علي عند مسلم وأبي بكر عند ابن ماجه وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. أما حديث علي فأخرجه مسلم كما تقدم، وأما حديث أبي بكر فأخرجه الأثر مستنني وابن خزيمة والدار قطني بل وابن ماجه كما ذكرت لكم. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة والبزار، وأما حديث صفوان بن عسال فأخرجه الترمذي، وأما حديث عوف بن مالك فأخرجه أحمد البزار والطبراني في معجمه الأوسط، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أيضا الطبراني في معجمه الأوسط، وأما حديث جرير فأخرجه الطبراني في الأوسط الكبير. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم ثقة متقن عن عاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة حسن الحديث إلا في روايته لا ذاك غيره حسن الحديث عن زر بن حبيش الأسد الكوفي ثقة مخضرم عن صفوان بن عسال المرادي يمني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، أي إذا كان الوضوء من حدث أصغر غائط وبول ونوم فيكفي المسح على الخفاف، وإذا كان الوضوء من حدث أكبر وهو الجنابة فيلزمه نزع الخفين أو الغسل في الخفين، لأن بعضهم قد تكون خفافهم مخرقة كما هو الحال في الزمن الماضي فربما اغتسل فيها. أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى الحكم ابن عتيبة وحماد بن إبراهيم النخعي وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس، لكن هذا اعتماد على حديث ضعيف وهو حديث أبي أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين، قال نعم، قال يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاثة قال نعم، قال وما شئت. خرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. قال أبو عيسى والتوقيت أصح، وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. قال رحمه الله باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، المسح يكون على الأعلى. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم. أبو الوليد الدمشقي أحمد بن عبد الرحمن بن بكار صدوق تكلم فيه بلا حجة، والوليد بن مسلم القرشي مولاهم ثقة لكنه كثير التدليس لا سيما تدليس التسوية. قال أخبرني ثور بن يزيد أبو خالد الحمصي ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر حتى قيل خذوا من ثور واتقوا قرنيه عن رجاء بن حيوة يعني كان قاضي ثقة فقيه عن كاتب المغيرة لعله والراد ثقة عن المغيرة بن شعبة من دهاة العرب ومن خيرة الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله بهذا اللفظ ضعيف كما سترى. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق، وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى عن هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. قال باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما أو ظاهرهما، هذا هو السنة المسح على ظاهر الخفين. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف، وروايته عن أبيه أحسن من غيرها. عن أبيه عبد الله بن دكوان عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، أخرجه أبو داود. قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. قال محمد وهو البخاري، وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. المهم أن هذا الحديث يوافق حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما. قال رحمه الله باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. وبالسند المتصل حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان الأودي وثقه بن معين عن هزيل بن شرحبيل ثقه مخضرم عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. يحمل على المسح على الجوربين أو تحمل النعال على أنها خفاف، أما المسح على النعلين التي هي النعال السبتية التي لا تغطي الكعبين فهذه لا يصلح المسح عليها ولا يجوز. قال الشارح وقول أبي الوليد إن معنى الحديث أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد انتهى، فبعيد. قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن بعد ذكر قول أبي الوليد هذا ما لفظه، هذا التأويل مبني على أنه يستحب مسح على الخف وأسفله، والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوس عليهما نعلان منفصلان، هذا هو المفهوم منه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين. الصحيح أنه يمسح على الجوربين ما دامت جوارب، سواء كانت ثخينة أو كانت رقيقة، كانت مخرقة أو كانت سليمة، ما دامت تسمى بالجوارب يمسح عليها. قال وفي الباب عن أبي موسى أخرجه ابن ماجه والطحاوي وغيرهما. قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ عليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. لا يلزم أن تكون الجوارب منعلة حتى يقع المسح عليها، فالمسح الأصل أنه على الجوارب ليس على النعال، هذا هو الأصل أن المسح على الجوارب ليس على النعال. ننتهي بهذا والحمد لله رب العالمين.